من شخصيات الكتاب المقدس.
موسى كليم الله. تزوج موسى كليم الله بزوجة كوشية سوداء اللون، وقد انتقدت أخته مريم وأخوه هارون هذا التصرف، وزادا على الانتقاد قولهما: هل كلم الرب موسى وحده؟ ألم يكلمنا نحن أيضا؟ وهنا دعا الله موسى وهارون ومريم إلى خيمة الاجتماع، وظهر مجد الرب في عمود سحاب ووقف في باب الخيمة، ودعا هارون ومريم وحدهما وقال لهما: اسمعا كلامي، إن كان منكم نبي للرب فبالرؤيا أظهر له، في الحلم أكلمه، وأما عبدي موسى فليس هكذا، بل هو أمين في كل بيتي، فما لفم وعيانا أتكلم معه، فلماذا لا تخشيان أن تتكلما على عبد موسى؟ ولما ارتفعت السحابة عن الخيمة إذا مريم برصاء كالثلج، فقال هارون لموسى: أسألك يا سيدي، لا تجعل علينا الخطية التي حمقنا وأخطأنا بها. وكان موسى حليما جدا، أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. فصلى موسى إلى الله قائلا: اللهم اشفها. وقال الله: إن مريم ستظل مريضة بالبرص 7 أيام، وبقي الشعب كله معسكرين حيث كانوا إلى أن مرت الأيام 7، ونالت مريم شفاءها، فبدأ الشعب رحلته. في هذه القصة التي روتها التوراة في سفر العدد الأصحاح 12، نكتشف سقوط مريم وخطأها. لم تسقط مريم لأنها امرأة، فما أكثر النساء العظيمات اللواتي ذكرتهن الكتب المقدسة لما قمن به من أعمال عظيمة، ومريم نفسها قامت بخدمة رائعة لله. نذكر من النسوة العظيمات سارة زوجة إبراهيم، ورفقة زوجة إسحاق، ودبورة القاضية، وحنة النبية، وليدية التي كانت في فيلبي، وفيبي التي كانت تخدم في الكنيسة، ومريم المجدلية أول من رأت المسيح المقام. وفوق الكل نذكر القديسة العظيمة مريم العذراء أم السيد المسيح. كلا، لم تسقط مريم أخت هارون لأنها امرأة، ولم تسقط مريم بسبب نقص في إمكانياتها، فقد كانت موهوبة منذ صغرها. نذكر كيف وقفت عند شاطئ النيل وعمرها نحو 6 سنوات تراقب أخاها الطفل موسى وهو بين الحلفاء على الشاطئ. وعندما جاءت ابنة فرعون أسرعت مريم إليها لتقدم لها فكرة أن تكون أمها مرضعة للطفل الوليد. لقد كانت مريم أخت هارون تقدر المسؤولية أكثر من كثيرين من الكبار. كانت مريم موهوبة فعلا في ذكائها وسرعة خاطرها وتحملها للمسؤولية. ولم تسقط مريم لضعف في شخصيتها، تتجلى شخصيتها القوية في 3 أشياء على الأقل: الخلق والتأثير والنشاط. كانت مريم تملك هذه 3. من جهة الخلق وصلت في التقوى والعلاقة بالله مبلغ النبوة، فتسميها التوراة مريم النبية. من جهة النشاط فهي ابنة 86 سنة، ومع ذلك فهي تخرج وتتقدم الصفوف وتقود فرقة ترتيل كبيرة. من جهة التأثير، استطاعت أن تتزعم كل نساء بني إسرائيل، حتى إن الله يقول لبني إسرائيل: أرسلت أمامكم موسى وهارون ومريم. لكن لماذا سقطت مريم بالرغم من كل هذه الإمكانيات الكثيرة؟ الإجابة: هناك عنصر غريب دخل حياة الزعيمة مريم أخت موسى. كانت مريم تملك كل مؤهلات الزعامة الناجحة، لكنها سقطت بسبب الخطيئة التي دخلتها. هذه الخطيئة هي الحسد. جاء كلام عن المرأة الكوشية السوداء اللون التي تزوج بها أخوها موسى، لكن سياق القصة يظهر لنا أن موضوع المرأة الكوشية كان مجرد الشيء الذي أثار الكلام. الحقيقة أن هناك حسدا كامنا في نفس مريم وفي نفس هارون ضد موسى، والحسد غباوة. لقد رأت مريم أنها تستحق المكانة التي وصل إليها موسى، وهي لا تعلم أن الله هو الذي أنعم بنفسه على موسى بمكانة موسى. الله هو الذي ينعم عليها هي بالمكانة التي يمكن أن تكون فيها. ثم كانت هناك خطية أخرى. كانت مريم ساخطة على الله الذي منح موسى ما لم يمنحها إياه، وسخطت على الناس الذين كانوا يتبعون موسى كقائد عظيم لهم، وسخطت على نفسها لأنها لم تستطع أن تحتل المكانة الممتازة التي وصل إليها موسى. إن الحاسد يفضح نفسه، إنه مسكين وتعس، إن وجهه ينفر منه كل الناس. وكان الحسد والسخط قد ملأ عيني مريم حتى لم تستطع أن تبصر فضائل موسى الذي حسدته، ولم تستطع أن ترى الامتيازات التي منحها الله لها. فإذا بمريم تنتقد موسى انتقادا شديدا على مسألة شخصية محضة، ثم إنها نسيت أن تشكر الله على ما أعطاه الله لها. وتقول لنا التوراة إن موسى كان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. لا شك أن موسى في محبة تذكر أخته وضعفها، فصلى من أجلها ليشفيها الرب من مرض البرص الذي أصابها لما غضب الرب عليها. لا شك أن موسى تذكر في تلك اللحظة أخته الكبيرة مريم، ذكر لها كيف حملته صغيرا إلى شاطئ النيل وكيف أنقذته، ذكر لها غيرتها ومحبتها لله، ذكر لها ثقتها التي جعلتها تقود الترتيل وهي تسبح الرب الذي خلص شعبه. ولذلك فإن موسى صلى للرب: اللهم اشفها. نعم، لقد مرضت مريم بسبب إساءة وجهتها ضد موسى، لكن موسى نسي الإساءة تماما وجاء يرفع الطلبة إلى الله ليشفي الرب أخته. أيها المستمع الكريم، لقد أشعلت مريم أخت موسى نارا كادت تحرق الشعب كله، لولا أن الله في محبته أطفأ تلك النار، ولولا أن موسى غفر لأخته مريم. عندما نحسد الآخرين ونثير الأقاويل السيئة ضدهم، لا نسيء إليهم فقط ولا إلى أنفسنا فقط، بل إلى مجتمعنا كله. في كل مرة نوجه نقدا باطلا لإنسان، نحن نجرحه لكننا نسبب إساءة لجماعة الرب كلها، وعلينا أن نتعلم من هذه القصة التي مرت بها مريم كيف نضبط أنفسنا وألسنتنا ونحترم اختيارات الناس المحيطين بنا ولا نقحم أنفسنا في شؤونهم الشخصية. أما إن كنت أيها المستمع الكريم محل سخط وحسد من إنسان يسيء إليك دون أن تسيء أنت إليه، فأرجوك أن تتعلم من مثال موسى الرجل الذي صلى من أجل المسيئين إليه، فتوجه إلى الله يطلب منه أن يشفي أخته مريم من برصها بالرغم من أنها أساءت إليه. تعال نستمع إلى ما علمنا السيد المسيح في الصلاة الربانية: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. شكرا لله الذي يسترنا في خطايانا، ولنصلي أن يحفظنا الله من أن نحسد الآخرين، فإذا قدر لنا أن نكون محسودين فلنطلب من الله أن يبارك حاسدينا وأن يغفر لهم.
فليصالح بعضنا بعضا،
فليصالح بعضنا بعضا.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com